أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أمام المشاهد المتكررة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس واستفزاز النائب الإسرائيلي المتطرف في الحي ذاته، حيث تم اعتقال العديد من الفلسطينيين ولا سيما أطفال، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تواصل عبر قطاعاتها ودوائرها المختلفة حراكها على كافة الأصعدة والمستويات بما فيها المتعددة الأطراف والثنائية وعلى مستوى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لوقف العدوان الاستيطاني المتواصل على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح والهدف إلى طردها وتهجيرها من منازلها. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي يوم الاثنين أنها أوعزت لسفراء دولة فلسطين في جميع دول العالم وبعثاتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وكذلك بعثاتها لدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة والمسؤولين الأمميين لشرح وإثارة وفضح الانتهاكات التي يمارسها يوميا الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية ضد شعبنا والقدس عامة وحي الشيخ جراح بشكل خاص. وطلبت خارجية فلسطين المجتمع الدولي والدول كافة بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استقوائها الاستيطاني على حي الشيخ جراح، والمطالبة أيضا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في السيل الحارثية، وأدت إلى استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح البالغ من العمر 17 عاما من بلدة اليمون وإصابة 20 مواطنا بالرصاص الحي مساء الأحد، وترويع الأسر الآمنة في منازلها وهدم منزل الأسير محمود جرادات. واعتبرت الخارجية أن جرائم الاحتلال الوحشية بحق أهلنا في سيل الحارثية امتدادا دمويا لعدوانها الاستيطاني الشرس المتواصل على محافظة جنين ومنطقة شمال غرب نابلس وعموم الضفة الغربية وقطاع غزة. وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمتها البشعة ضد أهلنا في السيل الحارثية وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها المقرة في جرائم الاحتلال. بدورها أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة. واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها يوم الاثنين أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وفيما اتخذ النائب الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير مكتبا له عبارة عن خيمة في أرض فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس في عمل استفزازي للفلسطينيين، وإضافة إلى التنديد الفلسطيني والإسلامي الواسع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، لاقت خطوة هذا النائب أيضا انتقادا من الجانب الإسرائيلي ذاته باعتبارها ممكن أن تشعل النار والعنف، كما قال وزير الخارجية لابيد معتبرا أن هذا النائب محرض بائس وأن عربا ويهودا سيموتون بسبب سلوك هذا الرجل. في الجزائر وفي شأن التنسيق الفلسطيني الجزائري، تم يوم الاثنين بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر فلسطين، والتي ستكون الإطار التنسيقي لإعطاء الدبلوماسية البرلمانية ثقلا أكثر لصالح القضية الفلسطينية. انطلقت الثلاثاء أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي وتستمر حتى الخميس، حيث يعقد البرلمان العربي هذا السبت مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر جامعة الدول العربية ومشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أيضا. رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أكد في تصريح له أن المؤتمر يمثل مرحلة جديدة من تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت جناحا مكملا للدبلوماسية الرسمية في جميع المجالات، ويأتي في مرحلة حرجة تمر بها الأمة العربية وتتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والبرلمانية من أجل بلورة رؤية عربية موحدة للتصدي لما تواجه الدول أو تواجهه الدول العربية من تحديات داخلية وتهديدات خارجية. وأعلن العسومي أن البرلمان العربي أعد مسودة وثيقة تحت عنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، تتضمن أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن. ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها. وقرر رئيس البرلمان العربي تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن جميع البرلمانات العربية من أجل مناقشة مسودة الوثيقة قبل رفعها إلى المؤتمر. في الأزمة الليبية وعربيا، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع الأطراف الليبية بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتباره الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد. وأكد أبو الغيط في بيان له أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة للليبيين. أمميا، شددت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز على مواصلة التركيز لإجراء انتخابات حرة وشاملة في ليبيا والحفاظ على استقرار البلاد، وجاء ذلك في تغريدة لها عبر تويتر عقب لقائها بالعاصمة طرابلس مع فتحي بشاغة الذي اختاره مجلس النواب في طبرق ليشغل منصب رئيس الحكومة بدلا عن عبد الحميد الدبيبة. وقالت ويليامز: كما التقيت برئيس الوزراء المكلف فتحي بشاغة وأكدت على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، مضيفة أنه شددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن. وكانت ويليامز ناقشت مع عبد الحميد الدبيبة يوم الأحد التطورات السياسية بالبلاد في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية. ويوم السبت صرح الدبيبة بأنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير شباط الجاري بعد تعذر إجرائها في 24 من كانون الأول ديسمبر الماضي. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئيس جمهورية العراق إثر استبعاد المرشح السابق للحزب هوشيار زيباري بقرار قضائي. وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان إن الحزب رشح رسميا ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة الإقليم لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، وسيكون منافسا للرئيس الحالي برهم صالح والمترشح للانتخابات. وأضاف أن ترشيح أحمد يأتي من أجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية، في إشارة إلى استبعاد زيباري. ويأتي هذا القرار غداة استبعاد وزير الخارجية العراقي الأسبق من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية العليا التي قالت إنه لا يحظى بالشروط الدستورية لشغل المنصب على خلفية استجوابه في البرلمان وسحب الثقة منه على خلفية الاشتباه بتورطه في ملفات فساد عندما كان وزيرا للمالية بين حقبة 2014-2016. والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي الذي حاز على 31 مقعدا من أصل 329 في البرلمان سيكون منافسا رئيسيا لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حاز على 17 مقعدا في البرلمان بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل. وكان البرلمان العراقي قد فشل يوم الاثنين الماضي في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة للخلافات بشأن المرشحين وأيضا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة. أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه عقد اجتماعا مهما في الدوحة يوم الاثنين مع حركة طالبان التي تقود حكومة مؤقتة في أفغانستان، واصفا إياها بسلطة الأمر الواقع بعدما سيطرت طالبان منتصف آب أوت الماضي على أفغانستان بالكامل بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلد الأسيوي اكتملت نهاية الشهر ذاته. وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان التقى ممثلو دول المجلس الاثنين مع ممثلي سلطة الأمر الواقع في أفغانستان أي حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد ممثلو مجلس التعاون على أهمية المساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وعبروا عن مواقف المجلس الثابتة تجاه أفغانستان واحترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني واحترام الحريات والحقوق الأساسية بما فيها حقوق المرأة في العمل والتعليم. ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان وتربط ذلك بسلوكيات الحركة وخاصة احترام حقوق الإنسان وعدم السماح بأي نشاط للإرهابيين في البلاد. ودعا ممثلو مجلس التعاون الخليجي سلطة الأمر الواقع في أفغانستان أي طالبان إلى ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة إرهابية أو استغلالها لتصدير المخدرات إلى دول المنطقة. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة قتال المتشددين في مالي، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة، وأنه إذا لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي ومن الواضح أن هذا ما يحصل اليوم فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل. وفي التوتر الحاصل بين أوكرانيا وروسيا ومراقبة النوايا الروسية في غزو الأراضي الأوكرانية وموقف الغرب من هذه التطورات والتحذير من غزو روسيا لأوكرانيا، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده ليس لديها نية للرد عسكريا على أي غزو روسي لأوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه دعم باريس لكييف ماليا. وحذر لودريون من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون كارثية بشكل استثنائي على روسيا أولا وقبل كل شيء. وقال لودريون في مقابلة تلفزيونية إذا كانت هناك حرب في أوكرانيا وإذا غزت روسيا فلن يتدفق الغاز الأوكراني، مضيفا بأن العواقب الاقتصادية سيكون من الصعب للغاية تحملها. وأكد وزير خارجية فرنسا أنه من خلال الإجراءات الرادعة بما فيه الكفاية تأمل فرنسا أن يفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقا في المخاطر التي يواجهها إذا شنت روسيا هجوما على أوكرانيا، مشددا أن أي عمل روسي ضد سيادة أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وعقوبات من فرنسا وحلفاء أوكرانيا الآخرين ضد موسكو. وفي هذه الأزمة الأوكرانية الروسية طلبت الخارجية الألمانية من روسيا سحب قواتها من حدود أوكرانيا، معتبرة أن الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة، في وقت كان من المرتقب أن يصل المستشار الألماني شولز إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين في محاولة لتفادي انزلاق محتمل في المنطقة. وعلينا، تقول الخارجية الألمانية، اغتنام أي فرصة من أجل الحوار للتوصل إلى حل سلمي للخلاف الروسي الأوكراني. ونقلت وسائل إعلام أن الكرملين الروسي بدأ عملية سحب القوات الروسية بعملية مقررة من الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا. وقال الروس لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت في مقابلة صحفية مع صحيفة الأيام البحرينية خلال زيارته لمملكة البحرين أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا موضحا أن مثل هكذا اتفاق سيمكن طهران من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات لتعزيز آليتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم. كما اتهم رئيس حكومة إسرائيل طهران بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها وبتحقيق الاستقرار والسلام، كما اتهمها بنصب تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في مكانها مؤكدا على أنه لن يسمح بذلك. وقال رئيس وزراء إسرائيل: نحن نقاتل إيران وأتباعها في المنطقة ليلا نهارا، وسنساعد أصدقائنا فيما يخص تعزيز السلام والأمن والاستقرار كلما طلب منا ذلك. من جهته يقوم رئيس إيران إبراهيم رئيسي نهاية هذا الأسبوع بزيارة إلى قطر لحضور قمة كبار مصدري الغاز الطبيعي التي ستعقد هناك، ملبيا دعوة قطر لحضور هذه القمة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية فإن إيران وقطر تمتلكان أكبر حقل مشترك للغاز في العالم. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.